السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أخبرني بعمل يقربني من الجنة. ذكرنا أن هذا الحديث قد رواه الترمذي، ورواه ابن ماجه، ورواه أحمد، ورواه النسائي في الكبرى، ورواه غيرهم. معاذ كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دنوت منه قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الحق جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذه كما ذكرنا هي وصية جامعة نافعة ماتعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووقفنا في الحلقة الماضية مع قول معاذ: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما دنوت منه قلت. وذكرنا أن قول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: فلما دنوت منه قلت، هذا يدل على أدب معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا أن بعض الأعراب وأن بعض الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأشياء، فلا ينتظرون حتى يقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يعني يسألونه من مسافة بعيدة بصوت عال: يا رسول الله، أخبرني بكذا، أو حدثني عن كذا. فقول معاذ: فلما دنوت منه قلت، هذا يدل على أدب معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن الصحابة جميعا كانوا كلهم ذاك الرجل، ما من أحد إلا وكان يتأدب غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا أن معاذ قال فلما دنوت أي انتظر حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم سأل سؤاله. وذكرنا طبعا فعل يعني أبي بكر الصديق عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارج المدينة ثم رجع، أو كان يعني في صلح بين الناس ورجع، وهم في الصلاة فلما يعني أكثروا على أبي بكر الصديق من التصفيق أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل، فرجع حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظر أبو بكر إلى الخلف فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك وهم في الصلاة، فرفع يديه وحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه على سلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع إلى الخلف، ويعني لما نظر إلى الخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليه أن يثبت في مكانه، ولكن يعني انظر إلى أبي بكر قد رجع إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انقضت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ليه ما فضلتش في نفس المكان؟ أنا يعني لقد أمرتك أن تبقى في مكانك. فانظر إلى أدب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من يعني أدب الصديق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا قلنا أن الصحابة كلهم كان ذاك الرجل، ما من أحد إلا وكان في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني الله عز وجل أكرمهم وثبتهم ووفقهم لكل خير. أما يعني هذه العصور التي نرى فيها يعني سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوقوع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من قلة الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك وقعوا في أعظم الخذلان، وقعوا في الكفر، فإن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر، وانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا إجماع، بل هي فتوى من رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل، كما قال سبحانه وتعالى عز وجل ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه فتوى من رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل، فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر. انظر إلى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم كما ذكرنا أيضا من قبل أن يعني رجوع أبي بكر إلى الخلف كان جمزا إلى قدام، يعني كان تقدما إلى الأمام. أبو بكر رجع إلى الخلف، ولكن هذا الرجوع كان يعني كان رفعة لأبي بكر في الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن القيم انظر إلى يعني كيف أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أورثه المقام من بعده، فكان هو يعني هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما يقول العلماء ما حصل الإنسان الخير الكثير في الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما حصل الإنسان الشر الكثير في الدنيا وفي الآخرة بمثل قلة الأدب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي على العبد أن يتأدب معه غاية الأدب. فسبحان الإنسان إذا أساء العبد مع إذا أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أعظم الخذلان، فهذا من أعظم الخذلان. وذكرنا أن سب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر بإجماع الأمة، ولا يختلف يعني لا يختلف فيه أحد، لا يختلف فيه رجلان، ولا ينتطح فيه كبشان، لا يعني لم يختلف فيه أحد أبدا. وكما ذكرنا يعني قبل الإجماع يعني وهذا الإجماع مبني على قول الله تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية 65 ل67 من سورة التوبة. ولئن سألتهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنهزر بس، قل أبالله وآياته ورسوله، عندما يعني استهزأوا في غزوة تبوك كما عند ابن أبي حاتم بسند حسن، يعني استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالصحابة، يعني أن هؤلاء من أهل البطون وليس لهم في القتال وكذا، فاستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل قول الحق تبارك وتعالى، والله عز وجل لم يكذبهم وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، الله تبارك وتعالى. طيب فاصل لأذان العصر ثم نواصل بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتكلم عن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرنا أن الإجماع على أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من انتقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعني فهذا كفر بإجماع. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى يعني قد قال في كتابه في سورة التوبة الآية 65 إلى 67: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وطبعا نقل هذه الإجماعات نقلها شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول، ويعني من أراد أن يراجع حتى على الأقل المسألة الرابعة في الصارم المسلول، فهذا لا يجوز أبدا. لكن ننظر إلى أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول يعني فلما دنوت انتظر حتى يقترب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخاطبه بكلام هادئ بكلام لطيف بكلام رقيق، وهذا من أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر كذلك كما ذكرنا عن أبي بكر أنه قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا ينبغي أبدا. فهذا الرجوع وهذا الأدب من أبي بكر كان رفعة له، انظر كيف أورثه يعني المقام من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وأصبح يعني أبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأدب يعني كما قال أهل العلم نحن إلى قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. فمسألة الأدب هامة جدا يعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أهل العلم، وهذا فيه إشارة إلى التأدب مع أهل العلم، فأهل العلم هم ورثة الأنبياء، أما إن الأنبياء يعني لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فقال فقلت، يسأل معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل. فسؤال معاذ أيضا يدل على أن الإنسان إذا استشكل أمرا أو إذا وردت إليه شبهة كما نحن في هذا العصر يعني الشبه كثيرة ويحاولون، هي حرب ضروسة على التشكيك في نبي الإسلام وفي تعاليم الإسلام، وهذه الشبه ترد على الناس، لا ينبغي أبدا أن يعني أن يخوض فيها الإنسان بغير علم، لأن الإنسان إذا حسن الظن بنفسه وخاض في هذه الأمور بغير علم ربما لبس عليه وربما قبل هذه الشبهات، أو كذلك بعض الناس تحاول أن ترد بغير علم، ولكن سبحان الله العلم لابد أن يكون مع صاحب الرد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأيضا ربما كانت الشبهة قوية، وطبعا مع انتشار الجهل يعني انتشار يعني جهل الناس بدين الله تبارك وتعالى، فربما كانت الشبهة قوية في الظاهر، فيرد إنسان يعني ليس على قدم راسخة من العلم، فربما يظهر أو تظهر الشبهة قوية ويظهر الجواب ضعيف أو يظهر الجواب ضعيفا، فهذا طبعا يسيء إلى يعني يسيء إلى دين الله تبارك وتعالى. وطبعا يعني الإمام مالك كان يقول يعني إن في هذا المسجد أناس يستمطر بهم، يعني في هذا المسجد أناس سبحان لو دعوا الله تبارك وتعالى لنزل المطر لصلاحهم ولقربهم من الله تبارك وتعالى ولاستقامتهم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولكني لا أسألهم في مسألة واحدة، ولكني لا أسألهم في مسألة واحدة. فهذه المسائل لابد أن يتصدى، أو هذه الشبهات لابد أن يتصدى لها أهل العلم، لابد أن يتصدى لها أهل العلم. فالإنسان إذا استشكل أمرا، هنا معاذ أراد أن يسأل عن أمر معين، عن طريق الاستقامة، عن طريق الجنة، عن عمل يقربه من الجنة، ففزع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك الإنسان إذا استشكل أمرا أو إذا ورد عليه شبهة عليه أن يفزع إلى أهل العلم، عليه أن يفزع إلى أهل العلم. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، فأهل العلم هم على طريق الهدى وهم لمن استهدى أي لمن طلب الهدى هم الأدلاء على الهدى. فالإنسان يفزع إلى أهل العلم كما قال الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم، وقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان عند ورود الشبهات عند استشكال يعني أي نص معين عليه أن يفزع إلى أهل العلم كي يعني يدلوه على الخير وكي يدلوه على الأمر الصحيح فيما استشكل عليه. فالإنسان في حال الشبهات عليه أولا أن يفزع إلى أهل العلم، وأن أهل العلم هم على طريق الهدى لمن استهدى أدلاء أي هم على طريق الهدى لمن طلب الهدى، لمن طلب الحق هم الأدلاء على هذا الحق. أيضا على الإنسان ألا يعني في حال الاستشكال وفي حال الشبهات أولا يعني عندما يفزع الأهل العلم هل هذا الأمر يثبت أو لا يثبت ابتداء. طيب إذا كان لا يثبت فلا حاجة لنا فيه وقد سقطت الشبهة يعني من أولها إلى آخره. طيب إذا ثبت هذا الكلام إذا ثبت هذا النص الذي يتكلمون عنه طيب إذا ثبت هذا النص فما هو محمل أهل العلم أو هو ما هو المحمل الصحيح لأهل العلم في هذا النص المشكل في ظاهره. فالإنسان عندما يفزع الأهل العلم ينبغي عليه أولا أن يفزع الأهل العلم. الأمر الثاني عليه أن يظن أن كل ما جاء أو يعني لا يظن أو يظن بمعنى اليقين عليه أن يتيقن أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الخير وهو الحق بعينه وهو الحق بعينه. فالإنسان عليه يعني إذا جاءه الأمر سواء علم الحكمة الحكمة هي الفائدة المترتبة على الفعل أو على العبادة أو الفعل والحكمة من هذا النص أو من هذا التكليف. فالإنسان يوطن نفسه أنه إذا علم الحق أو إذا يعني جاءه النص يوطن نفسه أن هذا النص فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم سواء علم هذه الحكمة أو علم الفائدة من هذا النص أو لم يعلم ويتيقن أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الحق وفيه تمام الحكم. وطبعا يعني ضربنا يعني مثالا من يومين في حملة إن كفيناك المستهزئين ونذكره مرة أخرى. فهذا الكلام يعني بمثابة القواعد التي يعني ينبغي على كل مسلم أو يجب على كل مسلم أن يحفظها وأن يتعلمها في ورود هذه الشبهات ليس في سب النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولكن في كل شبهة ترد على المسلم. فهذه قواعد ثابتة هذه قواعد ثابتة. الأمر الأول أن أفزع إلى أهل العلم وفوق كل ذي علم عليم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ أدلاء. هذا هو الأمر الأول الفزع إلى أهل العلم. الأمر الثاني أن أتيقن أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحق سواء علمت الحكمة أو الفائدة أو لم أعلم. وضربنا مثالا أذكره يعني مرة أخرى ذكرنا الحديث الذي ورد في الصحيحين وعند أبي داود وعند مالك وعند غيرهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج بالصحابة وقصدوا يعني بلدة معينة وكانوا على مشارف البلدة فسمعوا أن الطاعون قد وقع في هذه البلدة فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني شاور الصحابة أندخل أو لا. فبعض الصحابة حقق يعني مقاما عاليا في التوكل بمعنى أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقالوا يعني كنا قد عزمنا على أمر فلنتوكل على الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والفريق الآخر يعني أخذ بالأسباب وهو أيضا من التوكل لكن شرط طبعا أن يعلق القلب برب الأسباب ولا يعلق القلب بالسبب. فأخذ بالأسباب وهذا من التوكل أيضا كما ذكرنا وقال يعني أتهلك صحابة رسول يعني لو دخلنا إلى هذا المكان الذي وقع فيه الطاعون والوباء يعني فهذا يعني ما ظنت الهلاك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان في هذا الوقت الصحابة لم يكن عندهم علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ماذا يصنعون. فكان في هذا الوقت عبد الرحمن بن عوف يقضي حاجة له فلما أتى قال ما خطبكم؟ قال لقد وقع كذا وكذا. قال لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا. فطبعا لما سمع الصحابة هذا الكلام امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجعوا إلى المدينة. الصحابة طبعا في هذا الرجوع امتثلوا قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. المسلم إذا قضى الله تبارك وتعالى إذا قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له أن يختار بل المسلم في أصله مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فرجعوا إلى المدينة ولم يستشكلوا ولم يعترضوا على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث في ظاهره يعني هذا الحديث أذكره لبيان أن الإنسان يتيقن أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم سواء علمت الحكمة أو علمت الفائدة أو لم تعلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر وفي هذا الحديث، هذا الحديث يعني في ظاهره إشكال، في ظاهره إشكال، لأن شطر الحديث يوافق العقل والشطر الآخر يخالف العقل. الشطر الذي يوافق العقل أنه إذا كنتم خارجها، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا، هذا الكلام هو عين العقل، الإنسان لا يدخل مكان يعني نزل به الوباء أو نزل به الطاعون، فهذا هو عين العقل. الشطر الذي يخالف العقل وإن كنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم بها فلا تخرجوا منها. تخيل أن هذا الكلام يعني أو أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاول أن تنسى ذلك للحظات، ولكن تخيل أن قائدا من القادة معه الجنود وهم على مشارف يعني بلدة أرادوا يعني قصدوا هذه البلدة، وسمعوا أن الطاعون يعني قد وقع بهذه البلدة، فقال لهم القائد لا تدخلوا إلى هذه البلدة. فهذا الكلام هو عين العقل كما ذكرت. لكن تخيل أن هذا القائد هم يعني قد دخلوا هذه البلدة وقد وقع الطاعون ولم يحدث لهم أي شيء، فقال لهم هذا القائد لا تخرجوا من البلد. طبعا المتبادر إلى الذهن ابتداء إن يعني هؤلاء الجنود سيقولون هذا القائد يعني لقد جن، يعني ده جنان، كيف لا نخرج يعني وقد وقع الطاعون في هذا المكان، فلما لا نخرج؟ فهذا الجزء يعني يخالف هذا الشطر من الحديث يخالف العقل في الظاهر. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم نعلم أن واحدا من الصحابة استشكل هذا الحديث أو استشكل هذا الشطر من الحديث الذي يخالف العقل في الظاهر، ويعني امتثلوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فامتثلوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعترضوا على كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب العلم الحديث، أنا أيضا يعني أذكر، أنا أذكر هذا الحديث لبيان أن الإنسان إذا جاءه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء علم الحكمة أو الفائدة من هذا الحكم أو من هذا الحديث أو لم يعلم، عليه أن يتيقن أن كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم. فالعلم الحديث اكتشف أن يعني هناك يعني حاجة اسمها مريض وحاجة اسمها حامل للمرض. المريض اللي هو عمل الفيروس في جسده أو في جسمه وظهرت عليه أمراض أو علامات المرض، يعني من قيء أو يعني أو حرارة أو ارتفاع في الحرارة أو كذا أو كذا على حسب هذا الوباء وهذا الأمر. وحامل المرض هو الذي يعني يكون يعني الفيروس في فترة حضانة في جسمه، الفيروس في فترة حضانة في جسمه لم تظهر عليه علامات المرض، هو في الظاهر سليم ولكن عنده الفيروس، ولكن الفيروس في فترة حضانة في جسمه، فوجدوا أن حامل المرض أقوى في نقل المرض من المريض، لأن المريض قد عمل الفيروس في جسمه، أما حامل المرض فهو أقوى في نقل المرض. ولذلك لما يعني لما يقع الوباء أو الطاعون، سلم الله عز وجل بلاد المسلمين من كل سوء، لما يقع الوباء أو يقع الطاعون نجد أن يعني بيعملوا حاجة اسمها كردون صحي أو حجر صحي، كردون صحي أو حجر صحي، ممنوع حد يخرج من جوه أو حد يدخل من بره. فأول من أمر بهذا الكردون الصحي أو هذا الحجر الصحي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فانظر يعني الفائدة المترتبة، إن حامل المرض، تخيل أن الناس يعني من حامل المرض ده مشي يعني ده مشي شرق وده مشي غرب وده طلع شمال وده طلع جنوب، بدل ما كان الفيروس في مكان واحد ينتشر الفيروس في كل أرجاء الأرض. ولذلك الآن يعملوا أول ما يقع الوباء أو يقع الطاعون يعملوا الكردون الصحي أو الحجر الصحي. فهذا أول من أمر به هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لا ينطق عن الهوى. فهل الصحابة كان يعرفوا حاجة اسمها يعني مريض ظهرت عليه علامات المرض وحامل للمرض ولسه الفيروس فترة حضانة وهذا حامل المرض أقوى في نشر المرض وأدعى في نشر المرض؟ الصحابة لم يكن يعلموا ذلك أو لم يعلموا بذلك، ومع ذلك لم نعلم أن واحدا من الصحابة استشكل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل علم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحق. وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما أرادت أن تعلم المرأة أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم. يعني أنا أكرر هذا الكلام لأن هذا الكلام كما أقول هو بمنزلة يعني بمثابة قواعد لكل مسلم في دين الله تبارك وتعالى، لا سيما عند ورود الشبهات وعند الهجوم على نبي الإسلام وعند الهجوم على يعني تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام. فأقول سبحان أن ما جاء سبحان نيلسون مانديلا لما يعني مسك الرئاسة في جنوب أفريقيا فأراد بقى يعني أنه يدرس بعض القوانين وكذا، يعني طبعا معروف كانت العنصرية يعني هناك وقد قضى في السجن طبعا حوالي يمكن 28 سنة أو كذا. فالمهم لما مسك الرئاسة وكذا فأراد أنه هو ينظر في القوانين وفي الشرائع حتى يعني يحاول أن يحكم بشريعة يعني هي أفضل الشرائع لبلده وهي أفضل الشرائع يعني لمن يحكم. فقعد يعني جلس يعني يدرس هذه الشرائع وهذه القوانين، فقال كلمة نشرت في جريدة المسلمون طبعا على الحكاية في جريدة المسلمون، فقعد ينظر يعني ذكروا هذا الكلام عنه، فذكروا أنه قال لقد نظرت في الشريعة الإسلامية فوجدت أنها الشريعة الوحيدة التي تستطيع أن تجعل مستوى الجريمة صفر. قال لقد نظر سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل يعني يعلم ما يصلح العباد سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا الرجل نيلسون مانديلا قال لقد نظرت في الشريعة الإسلامية ووجدت أنها التي هي الوحيدة التي تستطيع أن تجعل مستوى الجريمة صفرا. فهذا من كلام يعني غير المسلمين. فالمهم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو فيه تمام الخير وهو فيه تمام الحكم وفيه تمام الحق. فأقول لما ترد الشبهات ولما يستشهد إنسان أي يعني نص معاذ يعني قال فقلت أي يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليما أن الإنسان إذا وقع في أمر أو إذا وقع في إشكال أو إذا أراد أن يقدم على أمر عليه أن يفزع إلى أهل العلم. فقلنا عند ورود الشبهات الأمر أول أن تفزع إلى أهل العلم، الأمر الثاني أن يعني أن تثق وأن تتيقن أن كل ما جاء به النبي محمد فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم. وذكرنا طبعا حديث يعني الحديث الذي ورد في الصحيحين عندما أخبرهم عبد الرحمن بن عوف إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها، وكيف أن العلم الحديث يعني قد اكتشف المريض وحامل المرض وأن حامل المرض أقوى وأدعى في نقل المرض. وذلك يعني ايه الان يقيمون في مناطق الوباء والطاعون الكردون الصحي او الحجر الصحي، واول من امر به هو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالانسان سواء علم الحكمه او لم يعلمها يتيقن ان ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فيه تمام الحق وفيه تمام الخير. طيب ذكرنا ان عائشه رضي الله عنها وارضاها ايضا ارادت ان تعلم هذه السائله درسا عمليا أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم، وأن مجرد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عليه أن يمتثل سواء علم الحكمة أو لم يعلم. طبعا لو علم الحكمة فهذا فيه من الخير الكثير، إذا لم يعلم يتيقن أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحق. في الصحيحين يعني هذه المرأة سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا عائشة ما بالنا إذا حضنا قضينا الصيام ولم نقضي الصلاة فقالت لها عائشة رضي الله عنها وأرضاها هكذا، أو قالت لها يعني قبل ذلك أحرورية أنت، لأن الحرورية يقولون بوجوب الصلاة على المرأة إذا يعني طهرت من المحيض. فقالت أحرورية أنت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأن عائشة تعلم المرأة درسا عمليا أن مجرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم طبعا الحكمة هنا معقولة المعنى، يعني الفائدة ظاهرة وواضحة. لماذا لم تؤمر المرأة يعني بقضاء الصلاة وتؤمر بقضاء الصيام؟ تؤمر بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة، هذا من باب التخفيف ومن باب التيسير من الله تبارك وتعالى، ومن باب رفع المشقة، وهذا من أثار رحمة الله تبارك وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله تبارك وتعالى لم يأمر بقضاء الصلاة لرفع المشقة، معروف أن في الإسلام المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فالمرأة دلوقتي لو حاضت في رمضان، وهي لا شك طبعا تحيض في رمضان، إذا حاضت في يعني أو عندما تحيض في رمضان، لو قلنا أن المرأة دي يعني تحيض 7 أيام على أغلب أحوال النساء، فلو قلنا بقضاء، لو قلنا طبعا هو الواجب عليها قضاء الصيام، الواجب عليها هو قضاء الصيام. فالمرأة دي بقى عليها 7 أيام في من رمضان تقضيها، فهذه الأيام تقضيها، لها أن تقضيها إلى شعبان المقبل، فهذا كما يقول علماء الأصول واجب موسع، واجب موسع يعني لا يقضى على الفور ولكن على التراخي إلى شعبان المقبل. فهذه المرأة وكان عليها 7 أيام، لو صامت يعني قدامها 11 شهر، لو صامت في كل شهر يوما واحدا، لو صمت في كل شهر يوما واحدة، فإن ذلك لا يعجز المرأة ولا يؤثر على المرأة. أما إذا يعني إذا أمرت المرأة بقضاء الصلاة، ففي الحالة دي هيجب عليها في كل شهر أن تقضي، يعني لو كان يعني كانت حد 7 أيام، 7 في 5 صلوات ب35 صلاة، يبقى يجب عليها أن تقضي في كل شهر 35 صلاة. ده طبعا لا شك أنه من المشقة العظيمة على النساء. فمن أثار رحمة الله تبارك وتعالى أنه أمر بقضاء الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة تخفيفا منه سبحانه وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، سبحانه وتعالى وعز وجل. فهنا الحكم معقولة والفائدة معروفة، ولكن عائشة طبعا، وهذه الفائدة لا تخفى على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن أرادت أن تعلم المرأة درسا عمليا، أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تمام الخير وفيها تمام الحق وفيها تمام الحكم، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها. أيضا ينبغي أن يتنبه إلى أن بعض الأحكام خرجت مخرج الابتلاء، بعض الأحكام خرجت مخرج الابتلاء، مخرج الابتلاء يعني مخرج الاختبار. فالإنسان لا يعلم مثلا ليه المغرب 3 ركعات وليه العشاء 4 ركعات، لا يعلم. طيب مسألة الطواف حول الكعبة، وهؤلاء الناس يعني يشككون في دين الله تبارك وتعالى، يقول يعني هذه يعني عودة إلى الوثنية ودي مجرد أحجار وكذا، لكن سبحان الله والله ليست مجرد أحجار. ابتداء طبعا سواء الإنسان علم الحكمة أو لم يعلمها، فقلنا الإنسان يمتثل ويعتقد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحق، فيه تمام الخير وفيه تمام الحق. وذكرنا حديث إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها، والصحابة لم يعلموا هذه الحكمة وهذه الفائدة، ومع ذلك امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في أحكام أخرى كما ذكرنا وردت على سبيل، خرجت مخرج الابتلاء والاختبار، خرجت مخرج الابتلاء والاختبار. يعني ايه الاختبار؟ الاختبار انك عبد عند الله تبارك وتعالى، انت عبد عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، فيجب على العبد ان يطيع امر سيده، فيجب على العبد ان يطيع امر سيده سبحانه وتعالى وعز وجل. فهتمتثل ومش تمتثل، انت مسلم، فالأصل أن تمتثل كلام الله تبارك وتعالى، وأن تستسلم لله تبارك وتعالى، وأن تستسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما من أحد طاعته مطلقة يعني سوى الله تبارك وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما طاعة العلماء والأمراء وطاعة يعني كل من له طاعة، فهي طاعة مقيدة بغير معصية الله تبارك وتعالى. فالأصل أن المسلم يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، ويستسلم لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم. فكما قال الله تبارك وتعالى في الآية 65 من سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فالإنسان عندما يعني يقع له يعني أمر بينه وبين امرأته، بينه وبين جاره، بينه وبين يعني صاحب العمل، أو بينه وبين أي أحد، عليه أولا أن يفزع إلى أهل العلم ليسأل عن الحكم الشرعي، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم في أي خلاف يقع. أسأل ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والحرج هو الضيق، فالإنسان لا يجد في نفسه يعني ضيقا من حكم الله تبارك وتعالى، ويسلم تسليما تمام الانقياد لله تبارك وتعالى وتمام الانقياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسلم تسليما أي يعني يقدمون مقتضى هذا الحكم، أي إذا كان عليهم الحق يقدمونه بنفس راضية طاعة لله سبحانه وتعالى عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعائشة قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي يعني دلالة على تمام الانقياد وتمام الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول أيضا إن كما يعني ذكرت إن بعض الأشياء في الشرع ترد أو تخرج مخرج الابتلاء، أي على سبيل الاختبار من الله تبارك وتعالى، فالعلماء قالوا وأيضا فيها حكمة. طيب ما الحكمة فيها؟ وهي الحكمة غير معقولة المعنى أصلا. فقال العلماء ليدخل الله الجنة من أطاعه ويدخل النار من عصى، ليدخل الله تبارك وتعالى الجنة من أطاعه ويدخل النار من عصى. يبقى أنت يعني الأصل أنك عبد عند الله تبارك وتعالى، وهو الملك سبحانه وتعالى عز وجل، ويجب على العبد أن يطيع أمر سيده. فإذا أمرك الله تبارك وتعالى سواء علمت الحكمة أو لم تعلمها، ربما خرج الحكم على سبيل الاختبار والابتلاء من الله تبارك وتعالى، فيجب على العبد أن يطيع أمر سيده، فهذه على سبيل الاختبار ليدخل الله تبارك وتعالى الجنة من أطاعه ويدخل النار من عصى سبحانه وتعالى وعز وجل. فالإنسان عليه أن يستسلم تمام الاستسلام لله تبارك وتعالى وللنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب مسألة يعني الوقوع في سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوقوع في يعني في دين الله تبارك وتعالى، ذكرنا أن أعظم رد هو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو التعرف على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست نافلة، بل هي من الواجبات، بل من أعظم الواجبات. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات، فهي ليست نافلة، بل جعل الله تبارك وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة له سبحانه. من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما ورد في الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يرفض أن يدخل الجنة؟ فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. أيضا حذر الله عز وجل تحذيرا شديدا من مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه ومن يشاقق الرسول، أي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال سبحانه وتعالى عز وجل أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. يعني ينبغي على العبد أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى وأن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل الله تبارك وتعالى يعني جعل الطرق إليه أو جعل السبل إليه سبيلا واحدا. من أراد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى، من أراد أن يصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فقد جعل الله عز وجل الطرق إليه طريقا واحدا، أو جعل السبل إليه سبيلا واحدا، وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم الآيات، من آية من سورة الأنعام. فجعل الله تبارك وتعالى السبل إليه سبيلا واحدة، وهو سبيل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأيضا الله تبارك وتعالى جعل محبة، جعل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليلا على محبة الله تبارك وتعالى. فما من أحد ما من أحد إلا ويدعي محبة الله تبارك وتعالى، ما من أحد إلا ويدعي محبة الله تبارك وتعالى، كل أحد يدعي هذه المحبة. فكما قال ابن القيم: فلما كثرت هذه الدعوة، فلما كثرت هذه الدعوة طلبوا بالبينة والدليل، طلبوا بالبينة والدليل. فهذه دعوة كثرت، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلما كثرت هذه الدعوة طلبوا بالبينة والدليل. فلما طلبوا بالبينة والدليل، ما هو الدليل على محبتك لله تبارك وتعالى؟ قال: فلما كثرت هذه الدعوة طلبوا بالبينة والدليل، فلما طلبوا بالبينة والدليل تخلف الخلق جميعا، وثبت أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إيه هو الدليل على محبة الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي دليل على محبة الله تبارك وتعالى. وأيضا يعني من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن المحب لمن يحب مطيع. أين طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغير وفي كل كبير وفي كل قليل وفي كل كثير صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالدليل على المحبة هو المتابعة. الدليل من أعظم ثمرات المحبة هو المتابعة، من أعظم ثمرات المحبة هو يعني هو المتابعة. وهذه المحبة الحقيقية ليست محبة عاطفية من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في يعني على اللسان وكذا، مع مخالفته في الأقوال والأفعال والاعتقادات. فينبغي على العبد أن يطيع، يعني أن يبين طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان في محبة الدنيا، يعني المحب يقدم مراد محبوبه، كما يعني قال القائل: قالت وقد سألت عن حال عاشقها: بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، قلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يرد. هذا حال محب مع محبوبة، يهلك ويقدم مراد المحبوب. فكذلك قدموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم على كل مراد، وهذا في حال التعارض، مش في حال حظ النفس في إذا كنت تحب الصدقة أو تحب طلب العلم، لكن تظهر المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم عند التعارض، لما يتعارض مرادك مع مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فكن كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله، أي يقدمون مراد الله تبارك وتعالى على مراد أنفسهم وعلى حظوظ أنفسهم، كما فعل إبراهيم عليه السلام عندما طلب منه أن يذبح إسماعيل، فمراد إبراهيم أن يبقى إسماعيل، ومراد الله تبارك وتعالى أن يذبح إسماعيل، فقدم إبراهيم عليه السلام مراد الله تبارك وتعالى على مراد نفسه. فما كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن رفع البلاء وفداه الله تبارك وتعالى بذبح عظيم. فكذلك إذا قدمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم على مراد أنفسنا وعلى حظوظ أنفسنا، سيرفع البلاء وستنتصر هذه الأمة، وسيقتص الله تبارك وتعالى ممن وقعوا في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا القدر كفاية، لأن الوقت قد انتهى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.